أكد اعتزاز طهران بدفاعها عن فلسطين ويقول إن غزة كشفت عن حقيقة أمريكا والغرب. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في نقاط الاشتباك بقطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. تزايد التحذيرات من وقوع كارثة المجاعة في قطاع غزة ودعوات لإدخال المساعدات الفورية. تفاصيل النشر. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المقاومة تتصدى لأكبر إبادة جماعية في التاريخ تحدث اليوم في غزة بدعم من أمريكا. رئيسي ولدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اعتبر كيان الاحتلال السبب الرئيس لزعزعة أمن المنطقة وتهديد سلامها، وقال إن مقاومة وصمود غزة جعل من القضية الفلسطينية قضية إنسانية عالمية وكشف واقع أمريكا والدول الغربية الداعمة للاحتلال، وجدد موقف طهران إلى جانب فلسطين وفخرها بدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ثقته بالانتصار الحتمي للفلسطينيين والهزيمة للصهاينة وداعميهم. بدوره أشاد هنية بدعم إيران للشعب الفلسطيني وقال إن طوفان الأقصى حقق إنجازا فريدا لفلسطين. في اليوم 74 بعد 100 من الحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع، في حين أعلنت مصادر الاحتلال أن الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات، ويأتي ذلك بعد يوم استشهد فيه العشرات في قصف للاحتلال على محيط مجمع الشفاء ورفح، فيما كشف جيش الاحتلال عن مقتل رقيب في لواء جفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت إيرلندا أنها ستنضم لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32,490 شهيدا ونحو 74,900 إصابة، وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر جديدة في القطاع خلال الساعات الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدا وأكثر من 100 مصاب. وكثف الاحتلال قصفه على التجمعات السكنية، حيث دمر طائرته 3 مبان تضم نحو 100 شقة في محيط مجمع الشفاء الطبي. يأتي هذا رغم قرار مجلس الأمن الأخير الداعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات العدو موقعة المزيد من الخسائر بين جنوده وآليته. فقد ضرب مجاهد المقاومة قوات العدو بمنطقة بيت حنون قرب السياج الحدودي، كما استهدفوا قوة حاولت التوغل بحي التفاح وأجبرها على التراجع. وفي مخيم الشاطئ دارت اشتباكات عنيفة، فيما اضطر العدو إلى التراجع من محيط مستشفى الشفاء بعد أيام من القتال العنيف اعترف فيه بإصابة العشرات من جنوده. كما أحبطت المقاومة محاولة العدو استحداث نقطة تموضع غربي خان يونس بالقرب من قرارة، كما منعتها من التوغل إلى محيط مستشفيي ناصر والأمل. إلى ذلك أطلقت المقاومة رشقة سديروت والعديد من مستوطنات غلاف غزة. وجه قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف كلمة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، هي الثانية منذ صابها من تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتي أعلن فيها انطلاق ملحمة طوفان الأقصى ردا على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك. طلب فيها من أبناء الأمة الزحف نحو فلسطين والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى المبارك. لنستمع إلى جانب من كلمة محمد الضيف.
بوادر اقتتال داخلي تلوح
نعتذر منكم مستمعينا الأفاضل على عدم إجهاض هذا التقرير. نواصل قراءة نشرتنا. جددت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية إدانتها الصريحة للكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب غير مسبوقة بغزة. وقالت فرانشيسكا ألبانيز إن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها بتدمير كل شيء، وخلافا لهدفها المعلن بتدمير حماس أدت أفعالها إلى قتل كثير من المدنيين وخلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة. وتابعت أن تل أبيب تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير انتهاكاتها بغزة، مؤكدة مسؤولية العالم في مواجهة وحشيتها وإلزامها بالقانون الدولي. وكشفت ألبانيز عن تعرضها لهجمات وتلقيها تهديدات منذ أن بدأت مهمتها في إعداد التقرير عن غزة. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن كابوس المجاعة في شمال القطاع سيبقى قائما إذا لم يتم إدخال المساعدات بصورة مستدامة. وأوضح مدير المكتب إسماعيل الثوابت أن القطاع بحاجة إلى إدخال المساعدات برا وجوا وبحرا، مضيفا أن ما يتم إدخاله لا يتجاوز 5% من الاحتياجات. تأتي هذه التصريحات بينما يواصل الاحتلال حربه على غزة متعمدا ممارسة التجويع بحق أهل القطاع وسط حصار خانق يفاقمه إغلاق المعابر البرية في وجه المساعدات. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا أهمية زيارة وفد المقاومة الفلسطينية إلى طهران، مشيرا إلى أنها تركزت على تطوير أساليب المقاومة وبحث نقاط ضعف الأعداء. وأضاف عطايا أن قيادة المقاومة الفلسطينية استمعت في طهران لمدى إمكانية تطور الإسناد الذي تقدمه الجبهات المختلفة لغزة، وتأكيد قادة الجمهورية الإسلامية على دعمهم لكل ما تراه قيادة المقاومة مهما ومناسبا في هذه المعركة ووجوب تركيز الجهود على هزيمة العدو. وكان بيان لحماس قد تحدث عن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لطهران وسلسلة المباحثات التي أجراها بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعدوان على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. أفادت مصادر لبنانية بسقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى بغارتين لقوات الاحتلال استهدفت إحداهما مقهى في بلدة الناقورة وأخرى سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة طير حرفة جنوب لبنان. يأتي هذا بعد ساعات من عدوان جوي استهدف مركزا للإسعاف في الهبارية وأدى إلى استشهاد 7 مدنيين، فيما ردت المقاومة باستهداف في مستوطنة كريات إشمونا 30 صاروخا، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، فيما يستمر البحث عن مفقودين. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد اعتزاز طهران بدفاعها عن فلسطين ويقول إن غزة كشفت عن حقيقة أمريكا والغرب. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في نقاط الاشتباك بقطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. تزايد التحذيرات من وقوع كارثة المجاعة في قطاع غزة ودعوات لإدخال المساعدات الفورية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صالح الأعمال. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أضواء على السينما الإيرانية يأتيكم في الساعة 9:13. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الساعة 9:49. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً عند 10:11. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً عند 11:10. يأتيكم برنامج اقرأ ورقة. معارج النور يأتيكم في الساعة 11:37، يليه من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:14. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:09. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:17، يليه تعليم التجويد. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند موضوع المسلسلات والأفلام الرمضانية التي عرضت على شاشة التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك. نسعى للتعرف على المسلسلات الرمضانية التي عرضت عبر التلفاز الإيراني في السنوات الماضية وقد لفتت انتباه جمهور المشاهدين والمتابعين لها، كما سنتعرف معا على أحد أبرز الوجوه السينمائية ونجومها. وقد اخترنا لكم لهذه الحلقة النجم السينمائي بارويز باراستوئي، كما سنتصفح جانبا آخر من صفحات تاريخ السينما الإيرانية، ونختم البرنامج كالعادة بالاستماع إلى أحد الأنغام الموسيقية لإحدى المسلسلات الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل إغماء. مستمعين الكرام، منذ سنوات تشهد الفضائيات والقنوات التلفزيونية الترويج لمسلسلات تعدها خصيصا لشهر رمضان المبارك، مسلسلات من المفروض أن تعبر عن الأجواء الإيمانية والمعرفية التي تفوح بها ليالي هذا الشهر الكريم، وتسعى لإثارة القضايا التي تساعد المشاهدة على اغتنام أفضل لفرصة شهر رمضان في إصلاح نفسه وتهذيب علاقته مع الآخرين. في لقائنا لهذه الحلقة سنتابع تجوالنا في زوايا المسلسلات الإيرانية التي أنتجت لعرضها في شهر رمضان في الأعوام الماضية، وقد نالت استحسان جمهور المشاهدين، وذلك بعد أن تطرقنا إلى بعض منها، ويبث مترجما أو مدبلجا عبر قناة آي فيلم في شهر رمضان. في هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية نتوقف عند مسلسل رمضاني تم بثه عام 2007 عبر شاشة القناة الثانية، وهو بعنوان فاكهة محرمة أي ميفية ممنوعة من إخراج حسن فتحي. المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، ويحكي قصة رجل أعمال ثري كبير في السن يدعى الحاج يوسف، والذي أدى دوره النجم المخضرم علي نصيريان. الحاج يوسف رجل اشتهر بالالتزام والتدين، فهو يراعي الحلال والحرام، ولكن تعصف بحياته حوادث وتجمعه الظروف مع فتاة شابة لم يخطط لها، ليقع بالتالي في غرامها وهي بعمر بناته. شغف الحب يخرج الحاج يوسف عن وقاره رغم فارق السن ورغم أولاده الكبار ورغم أن للفتاة خاطبة. فمهما تعهد الرجل بأن ينهي تعلقه بالفتاة المخطوبة والتي قامت بأداء دورها الممثلة هانية توسلي، فإنه سرعان ما يعيده الهوى مجبرا إليها، ما يؤدي إلى بروز مشكلات مع عائلته. المسلسل من إخراج حسن فتحي، وقد شارك في بطولته النجوم علي نصيريان، جوهر خيرانديش، هانية توسلي، أمير جعفري، وعمار تفتي.
نجوم سينمائية.
تحية طيبة لكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، السينما التي تكون نجومها في التمثيل من أهم الأعمدة التي تعتمد عليها اليوم. نحط رحلنا للتعرف على أحد أبرز النجوم في السينما الإيرانية، والذي اشتهر بتمثيله أكثر من إنتاجه. إنه المنتج والممثل القدير برويز بارستوئي، وهو من أكبر أعلام السينما والدراما الإيرانية، وممن تركوا بصمتهم على فن التمثيل على خشبة المسرح والسينما الإيرانية، فنلتقي به ونتعرف عليه أكثر.
أنا بارويز بارستوئي، ممثل ومنتج سينمائي، أعرف كممثل، لكنني قمت بإنتاج العديد من الأفلام أيضا. أنا من مواليد عام 1954 للميلاد، أي أن لي من العمر 63 عاما. ولدت في مدينة همدان الإيرانية، وعشت فيها 3 سنين، ثم انتقلت مع أهلي إلى طهران، وأقمنا في جنوبها، وهناك ترعرعت وكبرت. من تلك الأحياء الجنوبية والأجواء الشعبية الأصيلة كانت انطلاقتي في الحياة، حتى عام 1969 إذ التحقت بفرقة الفنان المخضرم بهرام بيطائي، وبدأت السير في طريق التكامل الفني. تعلمت المسرح على يد كبار هذا الفن في إيران، أمثال الأستاذ علي نصيريان والأستاذ بهرام بيضائي. في عام 1974 نلت جائزتي الأولى لتمثيلي في مسرحية، وفي عام 1983 مثلت أمام كاميرا الفن السابع، ونجحت في نيل جائزة أفضل دور مكمل من مهرجان فجر السينمائي. وفي عام 1994 ولتمثيلي في فيلم رجل الثلج، وكذلك لظهوري في فيلم ليلى يا معي، شعرت أن الناس يعرفونني، وأنني عندما أظهر بينهم شعرت بأنهم ينظرون إلي بعين اللطف والمحبة. في عام 1997 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي، وفي عام 2000 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان يوغسلافيا، وبعدها نلت جائزة العنقاء البلورية عن أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي 5 مرات، وأظن أني صاحب رقم قياسي في نيل هذه الجائزة بين الممثلين الرجال في سينما ما بعد الثورة الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، كما نحيي مستمعينا الذين التحقوا بنا توا، ونحيطكم علما أننا نتطرق في حلقتنا هذه إلى بعض من المسلسلات التي تم بثها في شهر رمضان في الأعوام الماضية وقد حظي بإقبال جمهور المشاهدين، وقد شرعنا الحلقة بالتعرف على مسلسل الفاكهة المحرمة أي ميفية ممنوعة من إخراج حسن فتحي. أيها الأحبة، يعتقد خبراء سينمائيون أن تقسيم الأدوار بشكل صحيح في حكاية مسلسل الفاكهة المحرمة هو الذي كان وراء قوة سيناريو الفيلم ومن أبرز عوامل نجاح الفيلم وإقبال جمهور المشاهدين عليه. فقد شارك في تأليف سيناريو الفيلم كاتبان هما علي رضا كاظمي بور وعلي رضا نادر، قام أحدهما بإعطاء الهيكلية العامة للسيناريو وقد حمل الآخر مسؤولية تنظيم الحوارات والمحادثات. حتى في هذا الإطار ينبغي القول أنه حتى وإن كان اختيار كاتبين لسيناريو مسلسل واحد يهدف إلى التسريع في إنتاج المشروع، إلا أنه ساهم هذا الأمر في زيادة مستوى العمل، هذا في حين جرت العادة في السينما الدولية أن يقوم منتج الفيلم باقتراح على الكاتب لتأليف حكاية ما، وبعد ذلك يقوم كاتب السيناريو بتحويل حكاية الفيلم إلى سيناريو، ويأتي دور آخر وهو لمن يقوم بتحويل السيناريو إلى حوارات ومحادثات بين الممثلين، وهي عادة قلما التزم بها المنتجون في السينما الإيرانية، إلا أن مسلسل الفاكهة المحرمة كسر هذه العادة والسنة الخاطئة. إن لحكاية المسلسل الفاكهة المحرمة حكاية فرعية، وهي عن الفتاة سمانة وهي أكبر إخوانها في أسرة فتوحي، وقد أدت دورها الممثلة شبنم فرشاد جو. لم يعطي المسلسل لهذا الدور الأهمية اللازمة، فهو يعد ديكور المسلسل لا أكثر، بينما نجد أن الفتاة الصغرى وهي غزالة والتي أدت دورها الممثلة طناز طبطبائي في أسرة السيد فتوحي تحظى باهتمام أكثر، ولكن بسبب ضعف الاهتمام بها وإظهار دورها وزوجها بشكل إيجابي فتتشكل صورتهما في ذهن المتلقي باعتبارهما شخصيات كاريكاتورية ليست إلا. من القصص الفرعية الأخرى التي تظهر في المسلسل هي قصة جلال فتوحي بأداء الممثل أمير جعفري. ولو كان سيناريو الفيلم يرمي إلى حذف الحوادث والمشاهد التي حدثت لجلال، فكان عليه أن يتطرق إلى الأمور الواضحة التي لا داعي للحديث عنها. يرى بعض النقاد السينمائيين أن حضور الممثل المخضرم القدير علي نصيريان في هذا المسلسل، وذلك بعد سنوات من غيابه، هو من أكبر إنجازات مسلسل الفاكهة المحرمة، حيث لم ترى السينما والتلفزيون الإيراني لفترة ليست بقليلة حضورا لهذا الممثل القدير. وبالتالي يمكن القول إن جميع الممثلين في هذا المسلسل قد تأثروا إيجابيا بأداء نصيريان في المسلسل. ولا يغفل المشاهد براعة الأدوار الأخرى التي جسدها الممثلون من أمثال هانية توسلي بدور هستي، أمير جعفري وجوهر خير أنديش، وقد عرف المسلسل للجمهور الممثل الشاب طناز طباطبائي.
أمان مؤمن نبو بقي كهاتا وسيلا سهم عاشق نبودا بمن كين همه از رست هانیه فقط دم می زدم عاشق نبودم یه عمر از دلم ترسیدم و باز دم آخر منو دیوونه کرده حالا می ترسم این دیوونه هانی یه روز از من جدا شه بر نگرده یه روز از من جدا شه بر نگرده.
النقطة الملفتة في هذا المسلسل أيها الأكارم هي الحوارات والأدبيات التي يستخدمها الممثلون في الكلام مع بعضهم البعض والتي يمكن التأمل فيها من الناحية الأدبية، إلا أن المشكلة الأساسية بحسب النقاد هي أن مستوى الكلام يكون على سوية لجميع الشخصيات والأدوار، بحيث نجد في المسلسل جدة الفتاة هستي والتي أدت دورها الممثلة صديقة كيان فر، بالرغم من بساطتها وكونها من عوام الناس إلا أنها تستخدم في حواراتها مختلف التعابير التي تتضمن التشبيه البليغ والاستعارات. يعتقد البعض من المهتمين بالشؤون السينمائية والذين قاموا بدراسة وتحليل مسلسل الفاكهة المحرمة أن مخرج المسلسل حسن فتحي هو أكثر نجاحا في إخراج المسلسلات التلفزيونية بالمقارنة مع إخراجه للأفلام السينمائية، وهذا ما يظهر للناظر لمستوى الإخراج في مسلسل الفاكهة المحرمة ومقارنته مع فيلمه السينمائي بعنوان الزواج على الطريقة الإيرانية. لقد أدرك المخرج حسن فتحي وبعد سنوات مليئة بالتجارب في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية ضرورة أن يكون للمنتج أو المخرج رسالة يريد إيصالها إلى المتلقي، وذلك بجانب جميع المحاولات الفنية التي يبذلها من أجل تقديم عمل درامي رائع ليكون للمسلسلات الرمضانية تأثير آخر لا يكون على نفس مستوى المسلسلات الروتينية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون. نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول مسلسل الفاكهة المحرمة لننتقل بكم أيها الأكارم إلى فقرتنا التالية وهي من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أيها الأفاضل، إن دراسة تاريخ السينما الإيرانية في فترة الثورة الإسلامية وأوجها وبالتالي انتصارها يجد أنها تقضي فترة سباتها، وهي تنتظر لتجد لنفسها استراتيجية جديدة تلبي طموح الشعب الثائر المطالب بمنهج جديد في إدارة البلاد، ولا سيما القضايا الثقافية ومن أبرزها السينما التي طالتها فترة حكم النظام البائد يد الفساد وثقافة العري والرقص والغناء. إن الاستفتاء العام الذي أجري في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية أدى إلى ممارسة تغييرات جذرية على قطاعات واسعة، ومنها القطاع الثقافي والسينما بالتحديد، حيث شهد فرض قوانين وقيود جديدة على الأفلام المستوردة من الخارج، بالرغم من أن تلك القيود كانت تبدو في الظاهر منعاً من الاستيراد، إلا أنه كان سبباً لدخول السينما الإيرانية إلى مرحلة جديدة كشفت عن وجهها بعد مضي سنوات من خلال تقديم أعمال ضخمة ليس على مستوى سينما المنطقة بل العالم، إذ لفتت نحوها الأنظار من كل حدب وصوب. لقد توجهت الأنظار في مختلف المهرجانات الدولية نحو مخرجين من إيران، ولمعت أسماؤهم، ومنهم عباس كيارستمي، محسن مخملباف، ومجيد مجيدي، وجعفر بناهي، ورخشان بني اعتماد، وغيرهم الكثير، حيث سحروا العالم بأعمالهم ونتاجاتهم السينمائية. إلى جانب السينما الدرامية، فقد سجلت السينما الوثائقية الإيرانية حضوراً دولياً واسعاً، فقد كانت الحكومة الإيرانية والمؤسسات التابعة لها هي الداعمة الأكبر لإنتاج الأفلام الوثائقية في إيران، وكانت القنوات التلفزيونية الداخلية وما زالت تقوم بعرض تلك النتاجات. الكثير من الأعمال السينمائية التي أنتجت قبيل فترة انتصار الثورة الإسلامية وما بعدها، أي في نهايات عام 1978 وبدايات عام 1979، فقد أنتجت على يد مخرجين ومنتجين غير حرفيين، ومن خلال استخدام كاميرا 8 مليمترات أو 16 مليمترا، والتي كانت تنتج في التلفزيون الإيراني أو بتوصية من الوحدة السمعية والبصرية التابعة لمؤسسة الثقافة والفن. وقد كان من أبرز مواضيعها الاهتمام بالمظاهرات الشعبية والاعتصامات والاجتماعات السياسية والاحتكاكات التي كانت الشوارع تشهدها بين القوات العسكرية والشعب الثائر. ومن تلك الأفلام نشير إلى فيلم نحو الحرية لحسين ترابي، وفيلم ليلة القدر لمحمد علي نجفي من إنتاج عام 1982، أي جستجو للمنتج الإيراني الشهير أمير نادري، حيث قام بإنتاجهما بعد انتصار ثورة الإسلامية فورا، واللذين يتناولان موضوع فقدان بعض من الناس أثناء الثورة الإسلامية.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل بكم أيها الأكارم إلى مسلسل رمضاني آخر في 30 حلقة بث عبر التلفزيون الإيراني في شهر رمضان عام 2007 عبر القناة الأولى، وهو من إخراج سيروس مقدم وتأليف علي رضا أفخمي وداريوش مختاري وإنتاج رضا جودي. لقد اعتبر المسلسل أحد أفضل المسلسلات الدرامية التي بثها التلفزيون الإيراني في شهر رمضان. يقول المشرف على إنتاج هذا المسلسل علي رضا أفخمي إن العمل تم في جميع خطواته من خلال أخذ المشورة من العلماء والمتخصصين في القضايا الدينية والناقدين كي لا يخرج العمل عن الطريق الصحيح. إن الفكرة الأصلية التي اعتمد عليها المخرج سيروس مقدم هي التي استلهمها من إحدى المحاضرات الدينية، والتي تشير إلى أن الشيطان في أغلب الأحيان يتمثل للإنسان بهيئة جميلة، وهو يبحث كثيرا ما عن إغواء خواص الناس والذين لهم قوة تأثير كبير في المجتمع. يرى أغلب النقاد لهذا المسلسل أنه بدأ بالاعتماد على فكرة صحيحة وسليمة، ويجب أن يستمر إنتاج هكذا أعمال. تشير بعض الإحصائيات أن المسلسل حظي بمتابعة أكثر من 81% من مجموع المشاهدين، ليحتل المركز الثاني من مجموع المتابعين. بصورة عامة مستمعين الأكارم، فإن المسلسل يصور زلل وانحراف طبيب أخصائي في جراحة الدماغ والأعصاب، اشتهر بإجرائه عمليات ناجحة للمقاتلين في جبهات القتال خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على جمهورية إيران الإسلامية. يقف الدكتور طه بجوهان، والذي قام بأداء دوره الممثل أمين تاروخ، يقف على مفترق طريق عندما تصاب زوجته بمرض عضال، إلا أن العادات والتقاليد المتبعة تمنعه من إجراء تلك الجراحة بنفسه. وهنا يحدث صدام بينه وبين ابنته لعدم موافقتها على قيامه بذلك، إلا أنه يصبح في شك بالله تعالى بسبب موت زوجته، ولذلك يتمكن من نفسه الشيطان الذي يظهر له بشكل شاب جميل يدعى إلياس، فيكون في البداية باعثا لاستقراره النفسي، فيجلب اعتماده ليسبب له بالتالي مشاكل كثيرة في حياته. وبرحمة من الله يتنبه إلى وجود الشيطان في نفسه، وتدور الكثير من الأحداث الإنسانية المؤثرة والشيقة في هذا الإطار. كان الممثل المخضرم أمين تاروخ بطل المسلسل قال في وقت سابق حول هذا العمل المتميز: إنه ربما يستطيع مسلسل الإغماء بما يحويه من مضامين جعل المشاهد في أجواء الشك في القضايا الميتافيزيقية، لكنه سيجد نفسه في بداية المشوار لسلوك طريق اليقين. ويعبر تاروخ عن الأمل بأن يعبر المشاهد من طريق اليقين بسلام، وأن يصل إلى اليقين الكامل. حول التناقض الموجود في شخصية الدكتور بجوهان في القبول بوسوسة الشيطان، يقول الممثل: إن السيناريو بمجمله يتضمن من ناحية المعنى محورا واحدا، وهو الصراع بين الخير والشر. ففي جميع الأعمال الدرامية هنالك الصراع بين الحسن والسيء، ولهذا السبب تحدث التراجيديا. النقطة المهمة في هذا المسلسل أن المشاهد لا يعلم في البداية أن إلياس هو الشيطان بعينه، فلم يتصور أن يكون هذا الشخص هو الشيطان، وهذه هي من أهم الرسالات التي يبعثها المسلسل، بأن الشيطان لم يكن بارزا، بل إنه يتخفى وراء حجب ويوسوس. بشكل عام فإن المسلسل بالرغم من سلبياته والانتقادات الموجهة إليه، إلا أنه مسلسل يستحق الدفاع عنه، لأنه فيلم أنتج بعيدا عن الخرافة والأوهام، بل ليكون نابعا من صميم حياة الناس، وإدراك أن الشيطان لا يكون من الجن فحسب لكي لا يرى بالعين، بل إن هناك شياطين الإنس والذين يعملون على الدعوة والوسوسة والتزيين والتسويل والتسويف والتطويع، وبالتالي يكونون مسلطين على الناس ويقودونهم حيثما شاءوا. كما أن الفيلم يسعى إلى أن يؤكد أن الشيطان لا يغوي المرأة فحسب كما هو المعتقد لدى البعض من المدارس الفكرية، بل إن الرجل العالم والطبيب المتخصص المعروف بالإيمان هو الآخر معرض لوساوس الشيطان.
أنغام سينمائية.
مسك ختام لقائنا لهذه الحلقة، ندعوكم للاستماع إلى موسيقى مسلسل إغماء بصوت المنشد مرتضى إسكندري وبتلحين كارين هومايون فار.
لو تساوى الصالح والطالح عند الابتلاء لتساوى إبليس مع جبرائيل في الحسن والبهاء. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ضحال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال البارئ جل شأنه في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم في الدقائق التالية إلى الاستماع لتلاوة معطرة من آيات الله البينات، وهي لسورة الشمس وكذلك سورة الليل من بدايتها حتى نهاية الآية 13 منها، بصوت القارئ أحمد الرزيقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
الأمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى. في الكربة والشدات أنت الغوث والمنجات قلبي ما سواك دعا يا من تسمع الدعوات يا رباه الرحيم الأحوال دوما عليم قلبي يا إلهي دعا اشفي ربي كل سقيم. أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. بلوى أبقى دائما أقوى بالإصرار والصبر بالإيمان والتقوى أنت القدير المظلوم خير نصير قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير يا رب أنت القدير.
العاشرة صباحاً هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية